بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البحث حول أنواع الورود وأقسامه، وقلنا بأنه ينقسم مبدئيا إلى تقسيمات أربع وأنواع أربع. النوع الأول ورود الأمارات على الأصول، وهذا بدوره ينقسم إلى أربعة أقسام بل أكثر، لكن الأربعة الآن المعروفة نتطرق لها. فالقسم الأول ينقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول ورود الأمارة على البراءة. القسم الثاني ورود الأمارة أي الأمارات بأنواعها على الاحتياط. القسم الآخر ورود الأمارة على التخيير. القسم الرابع ورود الأمارة على الاستصحاب. بعض هذه ذكرناها من قبل لكن بشكل مفصل، فالآن اللي ذكرناه نضغطه ونختصره بحيث يكون إجمال كل المباحث السابقة ها هنا، وبحيث تنجمع رؤوس النقاط في موضع ونضيف لها ما لم نذكرها أيضا من النقاط. فهذا البحث إذن مبنى على التركيز والاختصار ورؤوس النقاط. القسم الأول مما ذكرناه اللي الآن نلخص مع إضافة، ورود الأمارة على الاستصحاب، هذا بالتفصيل تطرقنا له سابقا، ملخصه مع إضافة أنه هذا مرتهن في الاستصحاب النقلي، وأما العقلي فسيأتي، لأنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فإذا كان الشخص مستصحبا، هاي صحيحة زرارة كانت إحدى صحاحه الثلاث، إذا كان الشخص مستصحبا للطهارة أو النجاسة أو الزوجية أو الملكية أو غير ذلك، ثم قامت أمارة حكمية أو موضوعية، الموضوعية كالبينة، الحكمية كخبر ثقة لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية بناء على جريان الاستصحاب فيه كما هو المنصور فيها، يعني في الشبهة الحكمية أيضا. فالبراءة النقلية إذن تعتمد على مفردة اليقين والشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فحينئذ لو جاءت أمارة، فما الذي تصنعه بموضوع الاستصحاب؟ هل تكون واردة عليه أو تكون حاكمة أو غير ذلك؟ قلنا والآن نلخص ونضيف أن هذا يعتمد على تفسيرنا للشك، فقه الحديث بعد الآن البراءة الاستصحاب النقلي الكلام، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا الشك شنو معنى؟ احتمالات، على حسب الاحتمالات تكون ورود أو حكومة أو غيرها أو غيرهما. الاحتمال الأول أن المراد من الشك الحيرة، هذا اللي الشيخ تبناه شيخ الأنصاري، الحيرة. فخلي نشوف الآن الاستصحاب، الاحتمالات واحدة واحدة نذكرها ونشوف النسبة على ضوئها. إذا كان الاستصحاب الشك فيه اللي هو ركنه أو إن شئت فقل موضوعه، كان هو الحيرة، فهل الأمارة واردة أو حاكمة أو ماذا؟ ليست مخصصة، لأن إذا قلنا مخصص النسبة راح تكون من وجه، فما يقدر يتقدم عليه. فإما هو حاكم، إما هي الأمارة أو الحجة حاكمة أو واردة. هل الأمارة ترفع الحيرة حقيقة؟ إذا جاء مثلا جاءت بينة على أن هذه زوجة له، ترتفع الحيرة حقيقة؟ أو قام خبر ثقة على مثلا استحباب كذا خلافا لاستصحاب عدم الاستصحاب، عدم الاستحباب، الاستصحاب الأزلي أو لا لمن لا يقول به، استصحاب عدم تشريعه في شريعتنا، إذ لم يكن في البدء مشرعا شيء نستصحب عدم التشريع لمن لا يقبل الاستصحاب العدم الأزلي. فهل الأمارة ترفع الحيرة حقيقة؟ إذا رفعته حقيقة فورود، فهي واردة. إذا رفعته تنزيلا، يعني نزلت حيرتك وإن كانت باقية منزلة العدم، فهي حكومة، أي هي حاكمة. هذا جيد لكن ما يكفي. احنا سابقا قلنا بأنه هذا صحيح لكن مو كافي، يعني ما يحل المشكلة. لازم نحدد متعلق الحيرة. يعني الشيخ فسر الشك بالحيرة، نقول ما يخالف الشك يعني، لكن الحيرة في ماذا؟ لأنك كنت على يقين فشككت، وليس الاستشهاد بالكبرى، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، بالشك أي بالحيرة. احتمالات ثلاثة: الحيرة في الحكم الواقعي، أو الحيرة في الوظيفة، أو الحيرة في الدليل على الحكم الواقعي. كل الصور ممكن. يعني فد مرة واحد متحير الحكم شنو، فد مرة متحير بالأدلة، أدلة أكو مختلفة ما يطلع منها رأس، وما يعرف شنو الوجه، وجه الجمع بينها، أو أنه أصلا أكو دليل ما أكو دليل، أو هذا الدليل دال أو ليس بدال، فهو متحير. فتارة التحير في عالم الحكم اللي هو مدلول الدليل، تارة التحير في عالم الدليل، تارة التحير في عالم الوظائف اللي هي الأصول العملية. خب لازم نشوف المراد من الشك. يعني مراد الإمام عليه من الله الصلاة والسلام: من فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، بالشك في الحكم واحتماله الحكم الواقعي. يعني على هذا الاحتمال فالحكومة مو ورود، لأنه احنا بالوجدان عندما تقوم أمارة، والفرض أن الأمارة ظنية مو قطعية، هذا كلامنا، إذا كانت قطعية فواردة، إذا قامت أمارة ظنية فالحيرة في الحكم الواقعي تبقى وجدانا، ما يفيد القطع، يفيد ظن نوعي، لأن هذا الدليل قد يكون غير صحيح ثبوتا. يعني قد بعض الأدلة قد تكون لسبب أو لآخر، قد يكون زرارة أخطأ في الفهم، أو الناقل عنا أخطأ في النقل، أو الناقل عن الناقل كذب في النقل، أو حرف أو ما أشبه. فإذا أريد بالشك أي الحيرة، الحيرة حسب تفسير الشيخ، الحيرة في الحكم الواقعي فإنها لا ترتفع وجدانا، وإنما ترتفع تنزيلا فصارت حكومة. فالبراءة، فالأمارة حاكمة على الاستصحاب عندئذ. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يراد بالحيرة أي الحيرة في الدليل. فإذا أريد هذا فالأمارة واردة مو حاكمة بعد. ليش؟ لأن الدليل بالوجدان خدنا نشوفه موجود، الدليل الحكم الواقعي الحيرة تجاهه لا تزال باقية في النفس، لكن إذا أخذ الموضوع في الدليل والفرض القطع بأن خبر الثقة دليل، دليليته لا شك فيها، مضمونه ظني، بس حجيته قطعية كما سبق من برهان التسلسل، يعني إبطال برهان التسلسل النافع في المقام. فإذا كان المراد الحيرة في الدليل، فمع مجيء الدليل لا حيرة وجدان، قاطع بعد أكو دليل، يعني قاطع دا أسمع من زرارة الكلام، وقاطع بالظهور، والظهور حجة، الظهور وظني بس حجيته قطعية، فأنا قاطع بوجود الظهور الظني الدلالة اللي هو الظهور حجة قطعا على مرادات المتكلم. هذا الاحتمال الثاني. إذا اختلف الوضع، الاحتمال الثالث أن يراد من الحيرة الشكل اللي الشيخ فسره بالحيرة، الحيرة في الوظيفة، فهنا ورود أو حكومة مع مجيء الأصل. إذا جاء الأصل فأنا راح أكون عندئذ قاطع بوظيفتي، أو أنا راح أكون ضان بوظيفة العملية، راح أكون قاطع، فإذا ورود. هاي ثلاث صور، ثلاث احتمالات. الاحتمال الرابع وهو الأصح لدينا، إرادة العام من ذلك كله. الشك عام، أنه حذف المتعلق يفيد العموم. الشك في الحكم أو الشك في أو الشك في الدليل أو الشك في الوظيفة أو الشك في الموضوع، ماكو فرق، كلها مشمولة ببرهان حذف المتعلق يفيد العموم للرواية. إذن الأمارة راح تصير حسب هذه الرواية، واردة لو حاكمة، واردة تارة وحاكمة أخرى، لأن الاستصحاب صار عام من هاي الصور كلها، فالاستصحاب قد يكون محكوما وقد يكون موردا عليه. حسنا، قبل ما نكمل الصور الأخرى هنا نتوقف. احنا في رأينا فيما نرى، زين خلينا نكمل بعدين نقول ما نرى. إذن الاحتمال الأول للشيخ استظهره أن المراد من الشكل حيرة، فقلنا الحيرة لازم أيضا نفصل في كلام الشيخ أنه أربع احتمالات فيها. الاحتمال الثاني أن المراد من الشك الجهل، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالجهل أبدا، هذا الاحتمال. فهذا من الصور الأربعة تجي به: الجهل بالحكم الواقعي، الجهل ب الوظيفة، الجهل بالدليل إلى آخره. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن المراد من الشك عدم الحجة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين باللا حجة أبدا، هيك يصير المعنى. هسه إثباتا شنو المعنى هذا كلام آخر. هاي الاحتمالات، يعني المستظهر شنو هو. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بشنو بلا حجة أبدا. فإذا هذا كان، فالأمارة راح تكون شنو بالنسبة للاستصحاب؟ تكون واردة، لأنه هذا حجة قطعا كما سبق، فتكون واردة. إذا أنت تشوفون الصور تختلف، هذا احتمال. زين، الاحتمالات الأخرى الموجودة في الرواية أن المراد من الشك اللي الشيخ فسره في الحيرة، أو فسره بالحيرة، أو فسره بالجهل، أو فسره بعدم الحجة، أو فسره بغير ذلك، أنه هذا الشك يراد به الشك العقلي، احتمال. الاحتمال الآخر أنه يراد به الشك العرفي، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أي بالشك العقلي أبدا، هذا مراد الإمام عليه من الله الصلاة والسلام. احتمال الآخر أن المراد الشك العرفي، اللي الشك العرفي الشك العقلي أخص من الشك العرفي، إذ قد يكون شك عقلي وليس بشك عرفا، العرف مطمئنين، لكن كلما كان شك عرفا فهو شك عقلا، لو العرف كان عرف العقلاء طبعا مو العرف الخاص، فالنسبة هي مطلق وليست من وجه. أما في العرف الخاص فالنسبة هي من وجه، إذ قد يكون العرف الخاص شاكا لكن العقل لا يشك، مستقلات العقلية قد عرف خاص معين كالهرمنيوطيقيين يشككون بها. أما العرف العام غير الناشئ من العادة، إذا أرجعناه للفطرة فهو أخص. إذن يحتمل في الشك العقلي أو العرفي، كما يحتمل في الشك أن يفسر بالحالة النفسية الخاصة. وتوضيح ذلك أن لاحظوا هنا، كل مختصرات دا نتكلم، ما نريد نتوغل في البحث حتى بحث الورود يكون يعني ململم الأطراف إن صح التعبير. الشك قد يقال بأن ظاهره أو منصرفه، على كلا التقديرين فكروا أكثر بعدين، قد يقال بأن ظاهر الشك أو منصرفه هو الشك العقلي، وأما الحيرة اللي الشيخ فسر الشك بها فقد يقال بأن ظاهرها الحيرة النفسية، عندما يقول متحير ظاهر أنه نفسا متحير عندما يقال شاق ظاهر أنه عقلا شاق في الموضوع، وإن كان كل منهما يطلق على الآخر، سمجاز أو غير منصرف إليه كلام ثاني، يعني الشك النفسي. بس شوية نشوف يحتاج إلى تعمل وتأمل. الشك عادة شك عقلي فيسري منه إلى النفس. الحيرة نفسية وأيضا تطلق على الحيرة العقلية، عقلا محتار. فهنا منطقتان، منطقة العقل ومنطقة النفس أو القلب، أو ما هي موضع العاطفة وما أشبه. فقد يقال منصرف هذا ذاك، على أي تقدير. هذا الآن ما يهمنا التوقف عندنا، إحنا رأينا رأي آخر، فما يهمنا تنقيح هذا المعنى اللي الآن نذكره. فبيت القصيد في الموضوع هو أنه نقول بعد ذلك بأنه الشك والحيرة كل منهما ظاهره العرفي وليس العقلي. هل الشك لأنك كنت على يقين فشككت، أي شككت شكا عقليا أو شكا عرفيا؟ كما سبق الألفاظ ملقاة للعرف، والفهم العرفي هو الحجة في المفاهيم على المشهور. وأما في المصاديق والتطبيقات فالدقة العقلية هي الحجة على المشهور، خلافا للمنصور الوالد رحمة الله تعالى عليه وبعض قليل من الأصوليين، وهو ما نستظهره أيضا، رأوا بأن العرف أيضا حجة في التطبيقات وفي المصاديق، إلا ما خرج بالدليل، إلا ما علم خروجه بالدليل كالصوم، اللي الصوم دقي، أما الفرسخ فليس بالدقي تطبيقه، فإذا كم مليمتر أو كم سنتيمتر أقل أكثر هذا يعد مسافر، يعني أربع فراسخ صارت إلا أفرض شبر. الدقة تقول هذا مو مسافر، ما صار أربع فراسخ. العرف يقولون أربع فراسخ، عرفا يعتبروها أربع، يا هو المرجع. المشهور يقولون الدقة، إذا العقل إذا العرف بمعزل عن التطبيقات وعن المصاديق. المهم هذا بحث خلافي في محله. فنقول الظاهر أن الألفاظ حيث أنه بس بالمفاهيم ما بشك أن العرف هو المرجع، العرف هو المرجع في المفاهيم. فالشك هو الشك العرفي وليس العقلي أو الدقي أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك باختصار نقول المنصور كما سبق أيضا تفصيله في وقت، أنه الذي ينبغي ومقتضى القاعدة أن الألفاظ الواردة في الروايات تكون هي المحور والمدار في الاستنباط، وليس من الصحيح بوجه أن نفسر كلام الإمام بمفردة أخرى ثم ندور مدارها. هذا غاية الأمر أنه لغو إن لم يكن خطأ، غاية الأمر أنه لغو ما دام اللفظ لفظ عرفي واضح، ليش نبدله بلفظ آخر ليس مرادفا معه؟ وقد ندعي أنه مساو له، قد ندعي لا يكون مساويا، فغاية لأنه لغو وتطويل للمسافة. الإمام يقول الشك، الشك مو لفظ مجهول المعنى، معنى عرفي واضح مفهومه من أوضح الأشياء، فليش نفسر الشك بالحيرة كما فعل الشيخ، أو نفسر الشك بالجهل، أو نفسر الشك بعدم الحجة، أو بأي شيء آخر؟ هذا في تصورنا غاية الأمر أنه لغو، الأكثر منا أنه خطأ. ثم ندور نقول الحيرة شنو معناه، ليش نروح على الحيرة؟ الإمام استخدم مفردة واضحة عرفية الشك، نقول الشك شنو معناه؟ فإذا أن نفسر اللفظ، فدمر نفسر اللفظ بلفظ آخر ثم نعود نجعل لفظ الإمام هو المحور ما يخالف تقريبا للذهن، فدمر نفسر ثم نقول الحيرة شنو هي، هذا ما على وجه. وهذا الخطأ في تصورنا، يعني الخطأ غير التام، كثر في الأصول وفي الفقه من العديد من الأعلام أنه يفسرون كلام الإمام بمفردة ثم يدورون معاني مدار معاني تلك المفردة. قلنا هذا على الأقل أنه لا وجه له. فإذا نحن نبقى وظاهر الرواية لأنك كنت على يقين فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الشك وقلنا أنه الشك هو المعنى العرفي المراد منه الظاهر، إضافة لأنه أعم من المتعلقات الثلاث، الشك في الحكم الواقعي، الشك في الدليل، الشك في الوظيفة. وإن كان مورد الرواية الشك في الحكم، لكن الضابط اللي الإمام أعطاها عممت كما ظهر مما سبق. إذن هذا بعض الكلام عن النسبة بين الأمارة والاستصحاب. الآن نأتي إلى هذا فيما لو أخذنا الاستصحاب كأصل نقلي، أما إذا أخذناه كأصل عقلي أي عقلائي، لأنه برهان عمدة البراهين حسب المتأخرين على الاستصحاب بناء العقلاء وسيرتهم، وفرقنا سابقا بين البناء والسيرة. فبناء العقلاء حسنا، في بناء العقلاء موضوع الاستصحاب شنو؟ هسه في الرواية عندنا لفظ الشك اليقين، لكن في بناء العقلاء ماكو ألفاظ، لأنه ليس لبنائهم معقد لفظي. فهل بناء العقلاء في الاستصحاب على اليقين السابق والشك اللاحق أو الحيرة اللاحقة أو الجهل اللاحق أو اللاحجة اللاحقة أو ما أشبه، بناء العقلاء على شنو؟ لازم نحلل. وباختصار عندما نحلل نشوف العقلاء لا فرق لديهم، كل واحد من هذه المعاني أخذتها فإنها مجرى للاستصحاب. يعني شخص كان متيقنا ثم جهل يستصحب، كان متيقنا بوجود زيد في هذه المنطقة ثم جهل ثم شك ثم تحير ثم فقد البرهان على ذلك والحجة على ذلك. في بناء العقلاء لا فرق، أي عنوان من هذه العناوين صدق فإن الاستصحاب بنحو الاقتضاء جار. حسنا، هذا ملخص الكلام عن النسبة بين الأمارة والاستصحاب اللي هي إما ورود وإما حكومة. العنوان الثاني أو القسم الثاني النسبة بين الأمارة والتخيير. إذن هي أمارة تنزيلية عندئذٍ، وهي عرش الأصول وفرش الأمارات، لأنه إحنا بين الأمارات معدنا ما هي أقوى وما هي أضعف، وبعضها وارد على بعض وبعضها حاكم على بعض الأمارات نفسها. فكيف هذا اللي هو فتش وسط بين الأمارة وبين الأصل؟ لا فرق من هذه الجهة في بناء العقلاء أيضا، ولا في بناء الفقهاء أيضا كذلك. نأتي للقسم الثاني، ورود الأمارة على أصالة التخيير. هذا الورود نقول لأن عنوان البحث هو الورود، لكن حسب التشقيقات والمحتملات تكون إما ورود وإما حكومة النسبة. يعني أيضا التشقيق السابق يجري مع فرق دقيق، فلاحظوا التفتوا للفرق الدقيق. ما هو موضوع التخيير؟ احتمالات. الاحتمال الأول أن موضوع التخيير هو التحير كموضوع الاستصحاب، هذا البعض ارتآخ كمصباح الأصول مثلا، ولعل الشيخ أيضا في مكان يصرح بذلك على ما ببالي. فموضوع التخيير هو التحير. الاحتمال الثاني أن موضوع التخيير هو عدم الرجحان. الآن نبقى عند الاحتمال الأول، موضوع التخيير هو التحير كأصل نقلي أو حتى عقلي، أنه متى الإنسان يتخير؟ عندما يتحير كطريق الهارب مثلا ورغيف الجائع لو كان هناك مانع الجمع بينهما. ففيما نحن فيه وكذلك في صورة دوران الأمر بين المحذورين، فالتحير، فهل الأمارة واردة على أصالة التخيير بناء على أن موضوعه التحير؟ أيضا الجواب مركب وبسيط، يعتمد على أن متعلق التحير شنو هو. فثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن المراد بالتحير التحير في الحكم الواقعي، فهل الأمارة ترفعه؟ يعني أنا تحيرت بين وجوب هذا وعدم وجوبه، أو بين وجوبه وحرمته، حيث لا أستطيع أن أجمع بين الحكمين. في الصورة الثانية، في الصورة الأولى ما أستطيع أن أجمع بين الحكمين، لكن أستطيع أن أمتثلهما، الوجوب وعدم الوجوب فآتي به، فعلى كل تقدير أنا ممتثل إذا كان عدم الوجوب لا في ضمن الاقتضاء المضاد. فالتحير في الحكم الواقعي هذا الاحتمال الأول، هل الأمارة لو قامت ترفع التحير في الحكم الواقعي حقيقة؟ أو ترفعه تنزيلا، ترفعه تنزيلا فهي حاكمة إذن. فالأمارة حاكمة على أصل التخيير بناء على أن موضوعه التحير في الحكم الواقعي. وأما إذا قلنا التحير في الحجة والدليل هو الموضوع للتخيير، فالأمارة واردة، إذ مع وجود الأمارة فينتفي التحير في الحجة قطعا بالوجدان، إذ الحجة موجودة قطعا، الحجة موجودة، الفرض أن أدلة الحجية قطعية. هاتان الصورتان لا كلام فيهما. الصورة الثالثة اللي فيها كلام جديد، لو قلنا بأن المراد من التحير اللي هو موضوع التخيير هو التحير في الوظيفة العملية، فما الذي تصنعه الأمارة بهذا الموضوع؟ أنا متحير بالوظيفة العملية، فإذا جاءت الأمارة يرتفع التحير، أليس كذلك؟ بس يرتفع التحير حقيقة أو يرتفع التحير تنزيلا؟ زين، احنا قد نقول بأن هالسؤال خطأ أصلا. الآن هذا البحث الجديد، أنه هل الأمارة واردة على أصالة التخيير بناء على أن موضوعه التحير في الوظيفة أو حاكمة؟ هسه واحد يجي يفكر حاكمة، يفكر واردة، يفكر مخصصة، يفكر أي شيء آخر. قد يقال الآن في هذا البحث أن هالسؤال هنا غلط. ليش غلط؟ لأنه سالب انتفاء الموضوع، لأن لا مجال للوظيفة موضوعا مع وجود الأمارة، إنما يبرز موضوع الوظيفة في صورة فقد الأمارة. يعني إذا الأمارة مفقودة فهنا يجي محل الوظيفة، فنقول فلان شي وارد أو حاكم. أما إذا جاءت يعني بتعبير آخر أصلا سالب انتفاء الموضوع، الوظيفة مع وجود الأمارة موضوعا لا موضوع لها إطلاقا. فإذا لم يكن لها موضوع فما نقدر نقول بأنه هل الأمارة واردة عليها أو حاكمة. بتعبير آخر هنا مثلا رتبة الأمارات تحتها رتبة الوظائف، هيك بعد. فإذا خرجنا من رتبة الأمارات ننتقل للوظائف، وأي وظيفة؟ وإذا جاءت الأمارة فأصلا ماكو مجال لكي نتحدث عن الوظيفة سلبا أو إيجابا، حتى نقول الأمارة واردة أو حاكمة، وأصلا مو موجودة ذي شيء، صار متفاهم الموضوع وانتهى الأمر. فقد يقال بذلك أنه لا مجال. والحل دقق المختصر ده نتكلم بعدين دقق في المكتوب أيضا، أنه هذا من قبيل التخريج، هالقسم الخامس اللي اخترعناه سابقا، العلائق أربعة المعروفة، التخصص ويتبعه الورود، التخصيص وتتبعه الحكومة، هالأربعة. القسم الخامس التخريج، احنا هيك قلنا قسم خارج، هذا من مصاديقه. التخريج هو أن يزيل أحد الدليلين موضوع الآخر حقيقة تكوينا، أي تكوينا مقابل تعبدا، الأمارة تعبدا، أن يزيل أحد الدليلين موضوع الآخر تكوينا تعبدا، هذا الورود. أما التخريج فهو أن يزيل أحد الدليلين موضوع الآخر حقيقة تكوينا. خش فرق عن التخصص شنو هو؟ التخصص خارج ما يحتاج إلى مخرج. في التخريج تحتاج إلى مخرج، أن يزيل أحد الدليلين موضوع الآخر حقيقة تكوينا، هذا تخريج، ما يدخل بالأقسام الأربعة إطلاقا. أما التخصص هو الخروج، الخروج الطبيعي، ما أزاله شيء، أكرم العلماء زيده سمو عالم، لم يخرجوا شيء، هو خارج بالذات. أما إذا كان داخلا فأخرجه شيء تكوينا حقيقة فهو تخريج. هسه إذا ما اتضح باشر نوضحها أكثر إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.